الكورة مدارس ولغات وكلها في ملعبنا
رونالدو
شباك النصر
حتى بالجول يا ريابا بابا جول.
استمع لأبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية، لا تروح بعيد، نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا. الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة ميكس أف أم. معي أنا خلف المايك والهندسة الصوتية أخوكم محمد القحطاني. انتهت الجولة 14 من دوري روشن السعودي بعدد مباريات جميل وممتع، استمتعنا ب هذه الجولة بكل تفاصيلها. الهلال يواصل صدارته بدون خسارة ويقسو على الحزم بأكبر نتيجة في تاريخ دوري المحترفين، 9 أهداف يمطر فيها الهلال شباك الحزم، ويستعد جيدا للدربي القادم أمام النصر الذي بدوره انتصر على الأخدود 3 أهداف مقابل لا شيء، وفي انتظار الجولة القادمة ولقاء القمة، قمة القمم في دوري روشن السعودي بين الهلال والنصر. الاتحاد يتعثر بالتعادل مع الاتفاق، وكذلك الأهلي في الكلاسيكو أمام الشباب، ويبتعدون عن صراع المقدمة في جدول الترتيب. التعاون يخسر ويذهب إلى المركز الخامس، أصبحت ملامح اللقب أعتقد يمكن تحدثنا كثير وتوقعنا هذا الشيء، لكن أعتقد الآن، وهذا سؤالنا لكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، هل انحصرت المنافسة في دوري روشن السعودي على الهلال والنصر؟ أي نعم ما زال هناك وقت، أي نعم الفارق النقطي ليس بكبير جدا، ولكن تتكلم بين الهلال والأهلي 11 نقطة وبين النصر والأهلي 7 نقاط، والاتحاد تتكلم عن 13 نقطة وعن النصر 9 نقاط. هل انحصرت المنافسة على الدوري بشكل كبير بين الهلال والنصر؟ شاركوني بأراكم وتعليقاتكم مستمعين الكرام. اللي حاب يشاركنا بالاتصال اليوم المجال مفتوح، اللي حاب يكلمنا ويناقشنا في مواضيع الحلقة عن دوري روشن وجولة 14 وآخر الأحداث والأخبار الرياضية على الواتساب. كل اللي عليك يا صديقي ترسل لي على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. انطلقت الجولة بمباراة الاتفاق والاتحاد، تعادل 1-1، تعادل إيجابي في ملعب نادي الاتفاق بالدمام. الرياض ينتصر على التعاون 2-1. الطائي والرائد مباراة دراماتيكية وريمونتادا من الطائي وفوز 4-3. النصر ينتصر على الأخدود 3-0، والهلال يمطر شباك الحزم 9 أهداف مقابل لا شيء. الوحدة ينتصر على الخليج 3 أهداف مقابل هدف، وفي ديربي الجنوب ديربي الممتع 6-4 لضمك مقابل 2 لأبها، ضمك ينتصر في ديربي الجنوب، والفيحاء ينتصر على الفتح في افتتاح ملعب الجديد بنتيجة 1-0. وكلاسيكو في جدة يوم أمس بين الأهلي والشباب ينتهي بالتعادل السلبي 0-0، المباراة الوحيدة التي لم يحضر فيها أي هدف، كانت مباراة بين الأهلي والشباب يوم أمس. هذا ملخص نتائج المباريات الجولة 14. خلونا نستعرض معكم جدول الترتيب. الهلال في الصدارة 38 نقطة، النصر ثانيا ب 34 نقطة، الأهلي ثالثا 27 نقطة، والاتحاد في المركز الرابع ب 25 نقطة، التعاون خامسا 25 نقطة، والفتح في المركز السادس ب 24 نقطة، الاتفاق سابعا 23 نقطة، الفيحاء في المركز الثامن، فوز مهم على الفتح، أصبح في المركز التاسع ب 19 نقطة في المركز الثامن، الوحدة تاسعا 19 نقطة، ضمك عاشرا 18 نقطة، الشباب في المركز الحادي عشر ب 16 نقطة، الرياض في المركز الثاني عشر 15 نقطة، الطائي في المركز الثالث عشر 14 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر ب 13 نقطة أيضا، أبها أيضا ب 13 نقطة في المركز الخامس عشر، الخدود السادس عشر 10 نقاط، الرائد في المركز السابع عشر ب 9 نقاط، والحزم في المركز الثامن عشر والأخير ب 7 نقاط. هذا جدول الترتيب بعد نهاية الجولة الرابعة. نطلع الفاصل قصير ونرجع نكمل معاكم الحديث عن الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي وآخر الأخبار والأحداث الرياضية مع تعليقاتكم ومشاركاتكم، واللي حاب يشاركنا بالاتصال أو بأبدأ وجهة نظره ورأيه وتعليقه، كل اللي عليك ترسل لي على الواتساب على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة ميكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطان. نروح الأول اتصال معنا في حلقة اليوم. يا هلا وسهلا حامد.
السلام عليكم أخي محمد، ومسي عليك وعلى المستمعين جميعا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء النور، تفضل حبيبنا حامد.
حياك الله. والله أنا بعرج أنا تصريح رئيس الأهلي والاتحاد في موضوع الاستقطابات واللاعبين الأجانب. أنا أقول لي يا أخي صراحة يعني ما هو موفق تصريحهم، لأنك أنت الأندية زي الهلال، لا أسيبنا من الهلال، زي النصر، زي الاتحاد، زي الأهلي، كانت عليهم ديون ترى.
ممتاز.
ترى عليها ديون، كانت عليهم ديون ما يقدروا يسجلوا ولا يقدروا، وفي الفيفا عليهم قضايا، ويحمدوا ربهم. أنا أشوف الآن حتى ولو يعني أنت الآن لما قدموا لك الاستثمار، قدم لك هذا اللاعبين الأجانب دولي، أنت إيش اللي سويته؟ ما قدمت شيء.
تدري وين المشكلة حامد؟
أيه؟
إنه الآلية مش واضحة من بداية الموسم.
أيوه.
لو الآلية واضحة لكل نادي كم أو الميزانية المتاحة لكل نادي، ما كان دخلنا في هذا الجدل. عشان
صحيح.
عشان إلى الآن ما في شيء واضح. ترى لا تلوم الجمهور، لا تلوم جمهور الأهلي ولا جمهور الاتحاد ولا بالذات الجمهور، ما نلومهم في عتابهم في مطالبهم، لأنه ما في شيء واضح. ودحين إحنا عندنا روايتين، فما في شيء واضح. أنا كنت أطالب من بداية الموسم وأثناء الصيف التاريخي إنه يكون في توضيح للاستراتيجية والآلية اللي يجري عليها الاستقطاب. عشان كذا الجدل ما بيخلص يا حامد.
هذا الاستقطاب، أنا أتكلم عن النادي الآن، أنت الإدارة والفني إيش سويت؟ المدير الفني والإدارة إيش سووا للنادي الآن؟ سيبنا من لعيبة، والله لو جابوا أربع لعيبة أفضل لعيبة في العالم في نادي واحد ما رح يقدموا شيء إذا كان الإدارة والمدير الفني ما هو كويس.
صحيح.
ما في يعني انت لما تيجي مدير اداره تلاقي مدير نادي تلاقيه يجي يسلم لك الخيط والمخيط للمدرب وقال لك يلا. لا يا اخوي، ما هو معقول، انا عندي لاعبين صارف عليهم مبالغ خياليه.
لو صحت الروايه انه في لعيبه او في لاعبين يعني طلبتهم الانديه سواء الاهلي او الاتحاد او الاتحاد والاهلي وما ما ما تم توفير الطلب لهم، او انه يعني زي ما ذكر أستاذ أنمار أنه طالب بلاعبين وما تتمت الصفقات بسبب الميزانية، أو في لاعبين حسب طبعا الأهلي والاتحاد كل واحد موضوع خاص، والأهلي أنه في لاعبين راحوا للأندية ثانية.
صحيح، هذا شيء ثاني، أنا ما أتكلم عن هذا أخوي محمد، أتكلم عن اللعيبة اللي يخصوا النادي غير الاستثمار. غير الاستثمار، إحنا شايفين يا أخي المدير الفني ما هو مشتغل كويس لا في الاتحاد ولا في الأهلي والإدارة كذلك.
خلاص إنه سانتو مشي يعني الآن مدرب جديد في الاتحاد.
لا وحتى إحنا نتكلم من الأول إحنا نتكلم الآن فيما سبق نقول. يعني انت يا الاداره ايش قدمت وريني هاي هم اعطوك كم لاعب
يعني انت كم. اللي افهم كلامك حامد اختصار للموضوع انه انت تشوف انه تصريح استاذ انمار استاذ ودكتور خالد العيسى مش موفق ما كان
ما هو موفق ما هو موفق. طيب انت انا
متى رغم انه ترى تصريحات هم كانوا ملتزمين يعني الصمت في الحديث عن الموضوع الى ان ظهر الاستاذ عبد السعد اللذيذ في لقاء تلفزيوني وكان هو بمثابه الرد يعني
صحيح بس انا اتكلم الان انتم ايش اللي قدمتوه وريني انت ايش قدمت للنادي انت النادي الان الفتح والتعاون الاتفاق افضل منكم مستوى ميدانيا الان
جميل
انت ما قدمت شيء هذا شيء الشيء الثاني بس معلش تحملني شوية بتكلم عن الهلال
طيب
الهلال تشكيلة عام شفتها كنا نتكلم على أساس إنه يغير
أتذكر إنك كنت طالب بلعيب الشباب محمد القحطاني يلعب
ومحمد القحطاني وفيه كمان يعني أنت الآن لما تيجي تجنس من اللاعبين يعني حتى اللاعب بكرة لما تيجي يلعب منافس لما ينزل يلعب بروح
صحيح
يلعب بروح لأنه عارف إن في لاعب في الدكة منافس
صحيح.
هذا هو يا أخي محمد صحيح. وإن شاء الله بمشيئة الله أتكلم معاك بعد مباراة النصر والهلال بمشيئة الله وأقول لك مين اللي راح يأخذ الدوري
طيب يعني ما في توقع من الآن حامد
توقع فيه بمشيئة الله
إيش
فوز الهلال
بمشيئة النصر
فوز الهلال بمشيئة الله طيب. والله لو فاز يستاهل ما أقول لا لو فاز النصر يستاهل طيب. هذا أنا أقول لك الهلال يعني ما شاء الله من حراسة إلين النصر ينقص الحراسة بيني وبينه
طيب يا حامد يعطيك ألف عافية شكرا لك
تسلم يعطيك العافية
طيب هنا مستمعنا الكريم يوسف يعقوب يقول السلام عليكم مساء الخير للجميع مساء النور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا يا يوسف يقول لا يوجد شيء جديد الأهلي دائما مظلوم من الحكام محليين أو دوليين وللأسف أمس هناك ضربة جزاء في الدقيقة 89 ولم يحتسبها الحكم إلى متى والأهلي ضحية التحكيم والله المستعان طيب يا يوسف أول حياك و ومنورين كل مستمعين الكرام بمشاركاتكم وآرائكم لكن اسمح لي أنا مش محل التحكيمي ولا بتكلم في اللقطة ممكن تكون فعلا ضربة جزاء بس خلونا نبعد عن دائرة المؤامرة أو نظرية المؤامرة إنه حتى الحكام الدوليين يظلمون الأهلي مش منطق ما أعتقد إنه في حكم دولي يجي تهم سمعته ويجي يبغى يظلم الأهلي أو الاتحاد أو الهلال أو النصر أو أي فريق في الدوري السعودي ممكن يكون في حكم سيء أداء سيء أخطاء كثير لكم كامل الحق في انتقاد الحكم وأداءه ولكن دخول في نظرية المؤامرة أعتقد إنه أمر غير جيد مستمعنا الكريم فواز يقول مساء الخير مساء النور والسرور فواز وكل المستمعين الكرام يقول عودة المسابقات ونتائج متفاوتة وكبيرة ومليئة بالأهداف 35 هدف وفيلم هندي بانتظار ديربي الرياض وتوقعاتي كانت صحيحة بس ايش تقصد يا فواز ايش تقصد فيلم هندي ما عجبتني منك يا فواز قطبة جدة يتعثر بالتعادل وعدم رضا جماهيري حول طريقة المدربين في اللعب وديربي الجنوب كان مثيرا ومليئا بالأهداف طيب جميل هنا مستمعنا الكريم عبد الله يقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته للأمانة كان واضح من البداية أن المنافسة راح تنحصر بين الهلال والنصر نظرا لجودة اللاعبين واستقرار الفريقين إضافة لوقوع المنافسين الآخرين إما في عدم انسجام بين اللاعبين مثل الأهلي أو صراعات إدارية وفنية داخل الفريق مثل الاتحاد والشباب وبصراحة أتمنى فوز النصر في الديربي مع أني اتحادي لكن فوز الهلال وصوله لفارق 7 نقاط راح يقتل الكثير من متعة الدوري شكرا لك عبد الله وأنا أتفق معك بشكل كبير في خصوص المتنافسين على اللقب. عبد الله ذكر وأنا أتفق معه تماما أنه انحصر المنافسة على اللقب بين الهلال والنصر نظرا لجودة اللاعبين استقرار الفريقين وجود دكة، وهذا عامل مهم جدا. الأهلي فريق جديد بمدرب جديد وإدارة جديدة ولاعبين جدد. الاتحاد ما أعتقد أنها صراعات، ولكن ممكن أخطاء فنية ومرحلة انتهت مع نونو سانتو، أخطاء في الصيف في الاستقطاب. أعتقد الآن الفارق أصبح كبير، وهذا سؤالنا لكم ونرجع نعيده قبل ما نطلع لفاصل. مستمعين الكرام شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم، حابين تشاركوني بالاتصال كل اللي عليك ترسل لنا على الواتساب ونتصل عليك، أو حاب تشاركنا برأيك وتعليقك على الواتساب. هل انحصرت المنافسة في الدوري بين الهلال والنصر أو النصر والهلال؟ هل ابتعد الأهلي والاتحاد بشكل كبير أم ما زال الأمر مبكر في حسم أو إعطاء حكام مطلقة للمنافسة على اللقب؟ شاركوني على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة ميكس إف إم، معي أنا أخوكم محمد القحطان. مستمرين مع تعليقاتكم واتصالاتكم للحديث عن الجولة 14 من دوري روشن السعودي بعد نهايتها، والحديث عن آخر الأخبار والحداث الرياضية. يسعدنا تواصلكم على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. خلونا نأخذ قراءة سريعة على المباريات ومسجلي الأهداف في مباراة الجولة 14 من دوري روشن السعودي. بانطلقت الجولة بلقاء قمة بين الاتفاق والاتحاد على ملعب أو استاد عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، ملعب الاتفاق الجديد، وانتهت المباراة بالتعادل إيجابي 1-1. سجل فينالدوم لصالح الاتفاق في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وعادل عبد الرزاق حمد الله للاتحاد في الشوط الثاني الدقيقة 54. لا يلام المدرب الاتحاد الجديد غاياردو بكل تأكيد، أول مباراة رسمية لا مع الفريق، مباراة كانت جيدة من الطرفين خصوصا في الشوط الأول كان الاتفاق متفوق، الاتفاق كان الطرف الأفضل أعتقد في الشوط الأول. الشوط الثاني تحسن الاتحاد وسجل هدف، إن المباراة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. مباراة التعاون والرياض 2-1 للرياض على التعاون، فوز في ملعب نادي التعاون الجديد، فوز مهم جدا للرياض. سجل جواو بيدرو للتعاون دقيقة 4، عادل صالح العباس نجم الرياض الأول هذا الموسم بالدقيقة 72 قبل أن يسجل من ضرب الجزاء براما توري هدف الفوز لصالح الرياض. الرياض أعتقد استغل سوء التعاون في الشوط الثاني، أيضا طرد عبد الفتاح آدم نقص العددي، وحقق فوز مهم جدا للهروب من منطقة الهبوط. النصر يواصل امتاعه وإبداعه بفوز على الأخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. سجل سامي النجعي الدقيقة 13، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 77، والأسطورة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 80 الهدف اللي يعني من أجمل أهداف الجولة بصراحة، هدف جميل. رونالدو استغل عدم وجود الحارس وتقدمه وأرسل كرة بدقة متناهية إلى مرمى نادي الأخدود، وفوز مهم للنصر قبل الديربي أمام الهلال. الطائي والرائد مباراة دراماتيكية انتهت بفوز الطائي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سجل تفاريس لصالح الرائد من ضربة جزاء في الدقيقة 12، ثم سجل مطرق الحريجي في الدقيقة 27، قلص الفارق من سال من ضربة جزاء لصالح الطائي وانتهى الشوط الأول 2-1. الشوط الثاني كريم بركاوي يسجل الرائد دقيقة 72، تصبح النتيجة 3-1، ثم انتفاضة لصالح الطائي واستغلال طرد منصور البيشي لاعب نادي الرائد، وثلاثة أهداف كلها بعد الدقيقة 90. 92 عبدالله الفهد بالخطأ في مرمى من سام من ضربة جزاء دقيقة 99، وفي آخر دقيقة دقيقة 100 أو الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع ميسيدان يسجل هدف الفوز، وهدف غالي جدا للطائي في بطولة الدوري، و يعني يحسم مركزه بشكل كبير مع مدربة اللي حضر في منتصف الدوري أو منتصف الجولات الماضية ريجي كامب. والرائد حتى ولو أنه فاز على الشباب وحتى لو أنه يعني تحسن في مباراتين، ما زال وضعه سيء وفي منطقة خطرة جدا في المركز القبل أخير من جدول الترتيب. الهلال ينتصر على الحزم بتسعة أهداف مقابل لا شيء، عرض فاخر هلالي ومرعب لكل أندية الدوري. ونحن نتحدث عن مباراة القادمة 1 ديسمبر، الديربي الكبير المنتظر بين المتنافسين على اللقب صاحب المركز الأول والثاني بين الهلال والنصر. الهلال يقدم عرض كروي فاخر، ميتروفيتش سجل هدف الأول دقيقة 14، كنو دقيقة 32، محمد القحطاني 43، مالكوم 52 و55 و85، صالح الشهري 79، محمد بركة 81، ما شاء الله تبارك، من زمان ما قرأت عدد أهداف كذا ما شاء الله، وسافتش في الدقيقة 93، تسعة أهداف. هذه النتيجة أكبر نتيجة في تاريخ دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته، 9-0، كسر رقم السابق. الاتحاد سبقا فاز في الدوري على الاتحاد بثمانية أهداف مقابل، وعفوا الاتحاد فاز على القادسية 8-0، الهلال يكسر هذا الرقم بانتصار على الحزم بتسعة أهداف مقابل لا شيء. في مباراة الجولة أيضا الأهلي والشباب تعادل 0-0، مباراة كان المنتظر أن تكون هي الكلاسيكو قمة الجولة نظرا للقيمة الكبيرة والإرث الكبير للناديين في بطولة الدوري، لكن مباراة كانت متوسطة، كان هناك أفضلية أهلاوية في المباراة على الشباب، إن الشباب كان جيد وكان متماسك، لكن الأهلي كان يتفوق في فترات من المباراة وشكل خطورة، وتستمر مشكلة الأهلي في عدم الإنهاء. الأهلي يصنع الفرص ولكن لا يسجل في مرمى الخصوم، وثاني تعثر للأهلي بعد التعادل مع ضمك، تكلم فاز على الرياض لكنه خسر أيضا في كأس الملك، ويتعادل مع ضمك ويتعادل مع الشباب، نتائج سلبية الأهلي في الجولات الأخيرة. الوحدة بهاتريك إيجالو ينتصر على الخليج، فوز مهم للوحدة يصعد في سلم الدوري في مناطق الدافع. إيجالو سجل دقيقة 3، عادل فابيانو مارتينيز الخليج من ضربة جزاء دقيقة 22، سجل إيجالو الهدف الثاني 58، والدقيقة 80 أيضا سجل الهدف الثالث معلنا فوز الوحدة على الخليج بثلاث أهداف مقابل هدف. الفيحاء انتصر على الفتح في ملعب الجديد، فوز مهم وانتفاضة الفيحاء بعد سلسلة نتائج سلبية. نوكايم يسجل في الدقيقة 39، وخسار مفاجئ الفتح على ملعبه وافتتاح ملعبه، كانت مباراة غير متوقعة النتيجة، ولكن الفيحاء لعب مباراة جيدة، التزام تكتيكي عالي وانتصر بهدف مقابل شيء. في نهاية مباراة الجولة ديربي الجنوب، الديربي المنتظر عند أهل الجنوب وأهل أبها وخميس مشيط تحديدا، ضمك وأبها، ضمك الذي فاز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمك الذي يواصل مستويات المميزة وتألقه وعدم خسارته في ملعب أي مباراة، ضمك لا يخسر في ملعبه، ينتصر على أبها في ديربي مهم بأربعة أهداف مقابل هدفين. طبعا سجل انكوندو هاتريك دقيقة 64 و45 والدقيقة 95 طبعا، وسجل بدر منشي وزكريا سامي لصالح أبها قبل أن يسجل سيساي الدقيقة 98 الهدف الرابع لصالح ضمك ويعلن فوز ضمك بالديربي ديربي الجنوب. جولة ممتعة حضرت فيها أهداف كثيرة وجميلة, استمتعنا بكل تفاصيلها وفي انتظار دائما الجولات القادمة من دوري روشن. والجميل أنه ما في توقف يا جماعة لمدة شهر تقريبا أو أكثر, شهر وأسبوع بنشوف مباراة الدوري بشكل مستمر ونستمتع ببطولة الدوري, دورينا الجميل والاستثنائي والعالمي. طلع الفاصل القصير نرجع نكمل معاكم الحديث عن الجولة 14 وآخر الأخبار الأحداث وآخر الأخبار والأحداث الرياضية, ومستمرين أيضا مع اتصالاتكم وتعليقاتكم على الواتساب اللي حاب يشاركنا بالاتصال أو بيبدأ وجهة نظرة ورأيه على الرقم 054-88-11700. يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة ميكس اف ام, معي أنا أخوكم محمد القحطاني. مستمرين مع تعليقاتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم مستمعين الكرام اللي حاب يشاركنا بالاتصال أو برسالة نصية على الواتساب لإبداء رأيه في الجولة 14 وآخر الأخبار والأحداث الرياضية على الرقم 054-88-11700. هنا فواز يقول لي فيلم هندي ليس قصدي الإساءة, المقصود ترند في منصة إكس بعد الفوز الكبير للهلال على الحزم ومقارنتها بنتائج أخرى, كل ما أتمنى أن لا تظهر اتهامات بالتلاعب لاحقا. ليه أنا قلت أول شيء اعتذر أني يمكن أنا فهمتك غلط فواز, وأنا ليه قلت ما توقعتها منك وما حبيتها منك, لأني أعرف دائما طرحك عقلاني, دائما منشتاتك جميلة وأسئلتك وحضورك دائما جميل يا فواز وكل مستمعين الكرام. طيب ناخذ تعليقات مستمعين الكرام. هنا أحمد نصراوي, يا هلا وسهلا بأبو حميد, يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, مساء الخير, مساء النور والسرور. الدوري لسه طويل كذا كاتب لي طويل, حتى لو لا سمح الله فاز الهلال ما نقدر نقول إنه انحسم الدوري, مع العلم إن المباراة صعب التوقعات فيها لأن دائما وأبدا مباراة الديربي تكون صعبة التوقع. وشكرا أخوكم أحمد نصراوي, بس على أغلب المنافسة بين النصر والهلال. أنا أتفق معك أخوي أحمد وأتفق أن الدوري باقي عليه كثير ولسه ما انتهى الدور الأول لنحكم, ولكن في معطيات فنية مع عدد النقاط. يعني أنت ما تتكلم عن معيار النقاط فقط, تتكلم الهلال والنصر فارقين نقطيا وفارقين في فرضية الملعب وفي الاستمرارية, فلذلك أنا ما أشوف أنه رأي يعني غير مقبول أو رأي لا يعتد به أنه أحد يقول المنافسة بين الهلال والنصر, وأنا أراها كذلك. يعني بكل صراحة أعتقد أنه الدوري يعني بشكل كبير, خلينا نقول إذا بنعطي نسبة نقول 70-80% انحصر بين الهلال والنصر تقريبا وفق معطيات فنية, إلا إذا انتفض الأهلي أو الاتحاد في الفترة القادمة وتم التعزيز في الفترة الشتوية بلاعبين, لأنه احنا تكلمنا من بداية الدوري حتى والأهلي يفوز بداية المباراة والاتحاد, دكة الأهلي والاتحاد ليست كدكة الهلال والنصر. الدكة في الدوري مهمة جدا, البديل الجاهز, البديل اللي قدم الإضافة يدخل الشوط الثاني يعطي الإضافة. أعتقد أن هذا الأمر موجود في الهلال والنصر أفضل من الاتحاد والأهلي. لا أقول أن الأهلي والاتحاد لا يمتلكون بدلاء جيدين, يمتلكون بدلاء جيدين وليس لا ولكن ليس بجودة الهلال والنصر أو النصر والهلال. طيب هنا مستمعنا الكريم يوسف التنبكتي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم يوسف التنبكتي. أعتقد لو النصر لو النصر الدوري بين النصر واحد الفرق لكان هناك كلام ثاني غير ما يقال عن الهلال. والله ما فهمت عليك يا حبيبنا يوسف. أعتقد لو النصر الدوري بين النصر واحد الفرق لكن هناك كلام ثاني غير ما يقال عن الهلال. والله ما فهمت. ما وصل إليه الزعيم الهلالي هو قمة الروعة، فوز الهلال على الحزم يعتبر دق ناقوس الخطر للنصر. طيب فهمت الجزء الأخير من رسالتك حبيبنا يوسف ويا هلا وسهلا، بس ما فهمت الجزء الأول، يالت ترجع توضح لي وأكون شاكر لك. طيب هنا في أيضا مستمعنا الكريم علي موسى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول مستمعنا الكريم علي موسى بخصوص الأهلي، المشكلة ليست المدرب، المدرب يقاتل بأدوات اللي عنده، المشكلة في اللعيبة سواء محلية أو غيره. بعض اللاعبين سيئون جدا حتى لو لم يطبقوا فكرة المدرب، وكيف نريد الإنجازات بهذه الطريقة؟ ولازم مدير الكرة والإدارة التدخل وحل هذه المشكلة وشكرا. علي يرى أن المشكلة ليست في ماتياس، المشكلة في اللاعبين أو جودة اللاعبين. خلينا نقول الأهلي يمتلك لاعبين والاتحاد يمتلك لاعبين، كل الفرق تمتلك، ولكن المشكلة في الجودة. الفوارق الفنية هي التي تحكم. أعتقد أنه حتى ماتياس عنده بعض الأخطاء للأمانة. يعني أنا أكثر شيء لاحظته على ماتياس بالحديث عن الأهلي ومن ذكر الدفاع المدرب، يعني أنا ماتياس شفته في مباراة ضمك بعد التقدم 2-0، مباراة أبها طرد لاعبين من أبها وكان متعادل، ما تحضرني كل المباراة، في كثير مباراة تقدم 4 أو 5 مباراة تقدم فيها ولم يدر الشوط الثاني بشكل جيد. أعتقد أن قراءة المباراة هو يبدأ المباراة بشكل جيد أو يكون ردة فعله جيدة، ولكن قراءة المباراة بالنسبة لماتياس عليها علامة استفهام. طيب ناخذ تعليق أخير. هلا وسهلا بحبيبنا عباس، عباس علي من الرياض مستمعنا الجميل، يقول يعطيك العافية حبيبنا حمود، كيفك؟ طمني عنك، ترى اليوم يونايتد يلعب. الله يعافيك يا حبيبنا عباس. يقول إيش رأيك في المباراة؟ أنا سايق الحين ودي أحضر بس الظروف لا تسمح. أخوك عباس علي من الرياض. والله مباراة يونايتد وإفرتون مباراة مهمة للطرفين ومباراة صعبة. إفرتون بعد قرار خصم النقاط يا عباس الآن سيلعب بكامل قوته في جميع المباريات، مش مباراة مانشستر يونايتد فقط، تكلم على كل المباريات سيلعبها بكامل قوته، لأنه يحاول الهروب من مناطق الهبوط. وإفرتون يظل في يعني بدنا نتكلم عن مانشستر يونايتد، إفرتون مانشستر يونايتد الفارق الفنية تميل لصالحه، وأعتقد الفوز في الجولة الأخيرة يعطي أدفانتج اليوم. ممكن نشوف مباراة قوية وتنافسية وصعبة، لكن أعتقد أنه يونايتد أقرب يا عباس. على صعيد الهدافين يمكن احنا ذكرنا جدول الترتيب ونتائج المباريات. كريستيانو رونالدو بتسجيل هدفين اصبح هو اصلا متصدر جدول ترتيب الهدافين، ولكن اصبح لديه 15 هدف في صدارة الهدافين في دوري روشن السعودي. ميتروفيتش لديه 11 هدف، اصبح الملاحق المباشر لكريستيانو مهاجم الهلال. مالكوم بالهاتريك اصبح لديه 9 اهداف في المركز الثالث، وكذلك اللاعب الكاميروني المتألق اللي ترشح في الشهر الماضي لأن يكون أفضل لاعب في الدوري. جورجن كوندو يقدم مع ضمك مستويات مميزة، سجل أيضا أمس هاتريك في الديربي أمام أبها وأصبح لديه 9 أهداف. منافسة الآن رباعية كريستيانو ميتروفيتش مالكوم إنكوندو على جدول الهدافين، أعتقد كريستيانو يبتعد بفارق 4 أهداف ويواصل شغفه وروعته وجماله هذا الأسطورة الذي ما زال يعطي وكأنه ابن 20 عام. بكل أمانة كريستيانو رونالدو ما يقدمه درس لكل لاعب في الاستمرارية في الشغف في كل شيء كل شيء. كريستيانو رونالدو يعني هو أحد اللاعبين أو أحد أساطير كرة القدم اللي تقدر تقول عليه ختم كرة القدم. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامجكم الجولة، مستمرين معكم في الساعة الثانية للحديث عن الجولة 14 وآخر الأخبار والأحداث الرياضية. مستمرين مع اتصالاتكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. فاصل نشرة الأخبار ثم نعود ونكمل معكم في الساعة الثانية، خليكم على السمع.
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة ميكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطاني. مستمرين للحديث والنقاش معكم حول الجولة 14 من دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة وكذلك آخر الأخبار والأحداث الرياضية. اللي حاب يشاركنا بالاتصال أو بإرسال رأيك وتعليقك ووجهة نظرك على الرقم الواتساب 054-88-11700 054-88-11700. ناخذ تعليقاتكم مستمعين الكرام ووجهات نظركم حول الجولة 14 وآخر الأخبار والأحداث الرياضية. هنا مستمعنا الكريم أبو طلال الأسمري، يا هلا وسهلا يا أبو طلال، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخصوص مباراة النصر والهلال، النصر لديه عناصر ممتازة وخصوصا في الوسط والهجوم، وأيضا وجود الدون في تحفيز اللاعبين والانسجام بينهم أكبر دافع للفوز بإذن الله تعالى. من الآن الحديث كل الحديث بعد نهاية الجولة عن الديربي الجمعة القادم، رغم أن المباراة بقى عليها أيام، نتكلم عن 5-6 أيام، ولكن من الآن بدأ الحديث عن الديربي الكبير المنتظر بين الهلال والنصر أو النصر والهلال في قمة القمم في دوري روشن السعودي، ونتحدث عن الأول صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني ومباريات مباراة لها كثير من المعاني في حالة فوز أحد الفريقين. هنا يسأل مستمعنا الكريم يقول ديربي الرياض القادم هل سيؤثر على حسم بطل الدوري في مرحلة الإياب، وهل هناك إمكانية اللحاق من باقي الأندية؟ طيب بجاوب على الشق الثاني من السؤال. أنا أعتقد أنه الآن بدأنا نتحدث عن منافسة حقيقية على اللقب بين الهلال والنصر، خلونا نتكلم بصراحة. وقلنا في الساعة الأولى أنه مش الحديث عن الفارق النقطي فقط، احنا نتكلم عن فارق نقطي أكبر لصالح الهلال والنصر عن الأهلي والاتحاد في الثالث والرابع، ونتحدث عن جودة لاعبين واستقرار فني حتى مع وجود مدربين جدد كاسترو لويس كاسترو وخيسوس. ولكن الهلال والنصر بصراحة بفارق، الأهلي عنده مشاكل، الاتحاد عنده مشاكل، ربما تتعدل في المستقبل، لكن تكلم المعطيات الموجودة أمامنا حاليا الهلال والنصر هما المنافسين على اللقب حتى هذه اللحظة. هل سيؤثر الديربي على حسم بطل الدوري؟ أعتقد كلمة حسم لا، بدري، باقي بدري، ولكن يعني خلونا نتكلم بصراحة، نطرح السيناريوهات. في حال التعادل طبعا سيستمر كل شيء على ما هو عليه، الاتحاد تعادل أمام الاتفاق، والأهلي تعادل أمام الشباب، النصر والهلال في هذه الجولة بالفوز فرقوا عليهم نقطتين زيادة. في حالة التعادل، خلونا نأخذ حالة نستعرض كل السيناريوهات، في حالة تعادل النصر والهلال وفوز الأهلي والاتحاد في الجولة القادمة، ممكن نرجع نتكلم أنه رجع الفارق. فوز النصر سيجعله بفارق نقطة فقط عن الهلال، وهنا تولع المنافسة بين الهلال والنصر، وأعتقد الجميع سيستفيد من تعثر الهلال في حالة فوز النصر. في حالة فوز الهلال نحن نتحدث عن فارق 7 نقاط بين الأول والثاني، وأعتقد إنه الهلال إذا صار لديه فارق 7 نقاط سيكون من الصعب جدا، لا أقول مستحيل، ولكن من الصعب جدا اللحاق بالهلال بفارق 7 نقاط في حال استمرار هذه الفورمة، والهلال بدون أي خسارة ويفوز على منافسه المباشر. أعتقد سيكون الهلال صعب جدا أن يتعثر في باقي جولات الدوري. طبعا لا قدر الله موضوع الإصابات هذا موضوع آخر، وافتقاد اللاعبين هذا موضوع آخر، لكن في حال استمرار نفس اللاعبين ونفس المدرب وبهذا المستويات صعب جدا. هنا السؤال: ما أبرز أخطاء جاياردو مدرب الاتحاد أمام الاتفاق، ولماذا يصر مدرب الأهلي على اللعب بطريقة مكشوفة؟ طيب والله هذا السؤال بغالي وقت، نطلع الفاصل القصير ونرجع نكمل معكم مستمعي الكرام ومع تعليقاتكم، واللي حاب يشاركنا بالاتصال أو بإبداء وجهة نظره ورأيه حول الجولة الرابع عشر من دوري روشن السعودي وآخر الأخبار والأحداث الرياضية على الواتساب على الرقم 054-88-11700.
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة ميكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطاني. مستمرين الحديث والنقاش معكم حول آخر الأخبار والأحداث الرياضية ونهاية الجولة الرابع عشر من دوري روشن السعودي. سعدني تواصلكم، حاب يشاركنا بالاتصال أو بإرسال رأيه وتعليقه عن موضوعاتنا لهذه الحلقة على الرقم على الواتساب، الرقم 054-88-11700. نرجع للسؤال اللي قبل الفاصل: ما أبرز أخطاء جاياردو مدرب الاتحاد أمام الاتفاق، ولماذا يصر مدرب الأهلي على اللعب بطريقة مكشوفة لدى الجميع؟ سؤال واحد ولكن متشعب، نتكلم عن الاتحاد، نتكلم عن الأهلي. أعتقد أنه جاياردو من المبكر الحديث عن أخطاء لو حدثت، أنه كان هناك أخطاء في البداية. هو ذكر في المؤتمر الصحفي، يعني النقطة المهمة، هو ذكر أنه أنا لعبت بنفس التشكيلة اللي كان يلعب فيها الاتحاد في المباراة السابقة مع نونو سانتو، لسبب بسيط أنه كان يبحث عن الانسجام وما يبغى يغير جد الفريق بالكامل من المباراة. هذا شيء طبيعي جدا في عالم كرة القدم، لذلك صعب أنك تقول أخطاء جاياردو. هو يحتاج أكيد الوقت والتعرف على اللاعبين واستكشاف اللاعبين، وبعدها نبدأ نشوف أسلوبه وأفكاره أول بأول. بس أعتقد خلونا نتكلم عن أخطاء، في مزايا. أنا شفت أي نعم النتيجة كانت غير مرضية لجمهور الاتحاد، وأتقبل غضبهم من التعثر، ولكن جاردو يعتمد على الضغط العالي. شفنا الاتحاد يضغط في مناطق عالية، ممكن هذا الشيء اللي كان جديد في مباراة الاتفاق، بغض النظر عن جودة التطبيق، بغض النظر هل نجح أو لا، بغض النظر عن أي شيء، ولكن هذا الشيء الجديد اللي شفناه في مباراة الاتفاق بالنسبة للاتحاد. وأعتقد أنه يحتاج الوقت جاردو، أكيد أتكلم عن أول مباراة رسمية مع الفريق، يعني نقدر نحكم عليه حتى بعد 6-7-8 مباريات تقدر تحكم على جاياردو وعمله الفني مع الاتحاد. بالنسبة لمدرب الأهلي ماتياس والسؤال حول طريقة اللعب المكشوفة، أعتقد أنه ماتياس تكلمنا عنه أيضا في الساعة الأولى من برنامجكم الجولة. أعتقد أنه ماتياس مشكلته الرئيسية وليست أسلوب اللعب اللي مكشوف للجميع، وهو أنا ما أختلف ممكن يكون فعلا أسلوب مكشوف، ولكن مشكلة ماتياس في قراءة المباريات. أعتقد أنه الأهلي ممكن شفنا نسخة جميلة من الأهلي عندما يبدأ المباراة، نسخة جميلة من الأهلي عندما يعني يخسر أو يكون يلاحق النتيجة، يضغط بشكل عالي بزيادة عددية. شوف الأهلي ممتاز، ولكن لما الأهلي يتقدم في النتيجة شوف نسخة سيئة من الأهلي. المدرب في مباراة ضمك، في مباراة أبها، في مباريات عديدة في بطولة الدوري، مباراة الفتح، كلها يتقدم الأهلي ويخسر أو يتعادل. قراءة المباريات في الشوط الثاني، أحيانا تغييرات، تأخر في التغييرات، يعني ماتياس يلام عند جزء من المسؤولية. أنا لا يعني أنا لست مع تحميل جزء في كرة القدم بشكل عام، تحميل جزء من أجزاء المنظومة كامل المسؤولية. هناك إدارة، هناك مدربين أو مدرب وجهاز فني، هناك لاعبين، دائما المسؤولية تتقسم على ثلاثة أطراف في كرة القدم. طبعا في أوروبا موضوع الملاك وسياسة الأنفاق شيء آخر، لكن حنا نتكلم في دورينا. المسؤولية، هل الأهلي، هل ماتياس أحضر جميع اللاعبين الأجانب؟ هل ماتياس اختار جميع اللاعبين المحليين؟ هنا السؤال. وتقييم العمل يكون لما يكون المدرب موجود من بداية المعسكر، معسكر جيد، احنا ذكرنا أنه معسكر الأهلي كان معسكر سيء وتأخر المعسكر بشكل كبير، مدرب لم يحضر إلا قبل الدوري يمكن ب 14 يوم، محترفين جو ليلة أول مباراة أمام الحزم، يعني الأمور في الأهلي لم تكن جيدة في الصيف، ولذلك أعتقد أنه ما يحدث للأهلي من تعثرات ومن أمور مشاكل فنية هي بسبب التأخر في التعاقد مع المدرب والتأخر في التعاقد مع اللاعبين. طيب نروح هنا في سؤال. ما رأيك في قرعة كأس آسيا تحت 23 عام، وهل الأهم تأهل دون الحفاظ على اللقب، وأيضا قرعة ملحق تصفيات اليورو؟ بالنسبة لقرعة كأس آسيا، منتخبنا مجموعة أكيد يجب احترام الخصم، لكن أعتقد مجموعة يقدر المنتخب يتأهل منها، ما من منتخب صعب هو المنتخب الياباني، منتخب الإماراتي، ومنتخب طاجكستان. أكيد دائما أنا دائما بالنسبة لي منتخبات السعودية، خصوصا احنا نتحدث عن كرة القدم، دائما المنتخب السعودي مهما كانت الفوارق الفنية، مهما كانت الظروف، دائما الأخضر مطالب بتحقيق اللقب. هو لديه، سواء نتكلم عن المنتخب الأول، المنتخب تحت 23 سنة، المنتخب الأولمبي، الشباب، عندنا الناشئين، احنا عندنا إرث وتاريخ في هذه القارة، ويجب دائما أن نكون منافسين على الألقاب. قادر الأخضر بإذن الله على الحفاظ على اللقب، وأكيد إحنا نتكلم عن ثلاثة أول، أكيد التأهل إلى الأولمبياد باريس 2024، وهو مطلب أيضا تأهل آخر بعد التأهل إلى الأولمبياد طوكيو، مطالب الأخضر، وبالتوفيق بإذن الله لسعد الشهري واللاعبين الرائعين. بالمناسبة إحنا نمتلك كوكب من لاعبين ممتازين موهوبين عندهم جودة عالية، يعني هذا الكلام مش تطبيل ولا بس كلام تحفيزي، لا، أو كلام إنشائي، لا، الأخضر قادر بإذن الله على الحفاظ على اللقب، وقادر على الذهاب إلى أولمبياد باريس بإذن الله تعالى. بالنسبة لقرعة ملحق تصفيات اليورو، والله أنا مش حافظ القرعة، بس نستعرضها للمستمعين الكرام عشان السؤال. طبعا ثلاثة مجموعات، ثلاثة مسارات، المسار الأول ويلز، فنلندا، بولندا، استونيا. أعتقد أنه ويلز وبولندا سيكون النهائي الفينال، مباراة صعبة. بولندا أعتقد ليفاندوفسكي يعني تحديدا وزيلينسكي يبحثون عن لعب يورو، ربما يكون أخير مع المنتخب. مجموعة الثانية فيها البوسنة، أوكرانيا، إسلندا والكيان المحتل. مجموعة سي جورجيا، لوكسمبورغ، كازاخستان، اليونان. أعتقد هذه مجموعة اليونان، يعني اليونان هي الأقرب. مجموعة بي ممكن الفائز من بوسنة وأوكرانيا هو الأقرب، يعني هي بولندا كانت المفاجأة اللي ودعت. أعتقد هي أكثر منتخب تفاجأنا أنه خرج من التصفيات، هو لم يخرج ولكن لم يتأهل بشكل مباشر، ممكن يتأهل عن طريق الملحق. أوكرانيا كانت خصم صعب في مجموعة إيطاليا، البوسنة بتزيكو وبيانيتش، أكيد نتمنى وجودهم في اليورو. هذا بالنسبة لسؤال مستمعنا الكريم، اللي ياليت فضل الأمر أن تكتب لنا اسمك يا حبيبي. طيب نطلع الفاصل القصير ونرجع نكمل معاكم مستمعين الكرام مع أسئلتكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطاني. مستمرين مع تعليقاتكم وأراءكم مستمعين الكرام حول مواضيعنا لهذه الحلقة وآخر الأخبار والأحداث الرياضية على الواتساب على الرقم 054-88-11700. في كم تعليق عن مباريات الأمس في البريمير ليج وقمة المباريات، خلونا ناخذ التعليقات. هنا مستمعنا الكريم أبو إبراهيم يقول مساء الخير محمد، مساء النور والسرور أبو إبراهيم مستمعنا الحبيب الكريم. يقول هزيمة بلوز أمس خطوة للخلف بعد الأداء الجميل أمام سيتي قبل التوقف الدولي، وبصراحة ريس جيمس ليس بقيادي ولا يصلح قائد الفريق، إصاباته كثيرة وأيضا يحصل على كروت كثيرة، يجب البوتش يفكر بذلك الأمر. أنا أتفق معك والله أبو إبراهيم. مستمعين الكرام، كنت أتكلم في الفاصل مع زميل محمد، زميلي في الإذاعة، كان يتكلم أنه كنت أقول له بعد الفوز على توتنهام برباعية في الديربي والتعادل مع مانشستر سيتي، مع بطل الثلاثية مانشستر سيتي 4-4، أنا عن نفسي قلت خلاص هذه انطلاقة تشيلسي في الموسم. تشيلسي بدأ بداية سيئة، أقال مدربة، كثير من الأمور اللي مر فيها تشيلسي. تشيلسي ترى من سنتين مش مستقر لا على صعيد الملاك ولا المدربين ولا اللاعبين، تجديد دماء، يطول الحديث عن مشاكل تشيلسي. ولكن خلنا نتكلم عن الوضع الحالي الآن الراهن. تشيلسي انتصر في الديربي برباعية، أي نعم طرد من توتنهام لاعبين، ولكن يظل فوز مهم وانطلاقة على أول خسارة لتوتنهام في البريمير ليج هذا الموسم كانت على يد تشيلسي، ثم فوز تعادل مع مانشستر سيتي ومباراة عظيمة وهي مباراة الموسم إلى الآن ومن أجمل مباريات كرة القدم هذا الموسم، تعادل مع سيتي 4-4، خسارة أمام نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف. قد تكون الخسارة أمر مقبول ولكن نتيجة كبيرة. أي نعم نيوكاسل مستقر أكثر فنيا، ربما يكون أفضل في آخر موسمين، ولكن كانت خسارة مفاجئة. أتفق معك أبو إبراهيم أنه ريس جيمس، بالمناسبة أنا ريس جيمس من اللاعبين اللي أنا معجب فيهم بشكل كبير ولاعب ممتاز، ولكن أعتقد أنه حمل مسؤولية كبيرة. هذا الإشارة القيادة اللي كانت على سبيل المثال في الجيل الذهبي لتشيلسي مع جون تيري ومع فرانك لامبارد، لاعبين بخبرات كبيرة بتجارب عظيمة، أعتقد صعب جدا انه لاعب يعني ما زال رياس جامس اعتقد 24 سنة 23 سنة، صعب جدا انه يقود نادي بحجم تشيلسي بسبب السن، ولا ممكن هذا اللي شكل عليه مسؤولية وهذا سبب الكروت يا ابو ابراهيم. طيب هنا مستمعنا الكريم فواز يقول ما سبب تراجع المستوى المان سيتي، وهل بامكانه الفوز بكأس العالم الأندية والحفاظ على لقب دوري الأبطال؟ طبعا وكاتب قبلها أرسنال يستغل تعادل مان سيتي وليفربول ويصعد إلى صدارة البريمير ليج، وخسارة كبيرة يتلقاها تشيلسي وتعثر برشلونة وفوز ميلان، والليلة ديربي إيطاليا بين الإنتر واليوفي. طبعا بالحديث عن مان سيتي وليفربول وصدارة الأرسنال، أمس كانت قمة مباريات البريمير ليج وقمة مباريات أنا بالنسبة لي هي أفضل وأجمل وأكمل مباراة كرة قدم على الصعيد التكتيكي، على صعيد الجمالي، في آخر 6 سنوات ما بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب الاتحاد. مباراة جميلة بكل تفاصيلها، كان فيها صراع تكتيكي كالعادة بين بيب غوارديولا ويورغن كلوب. مانشستر سيتي متصدر الترتيب الذي لم يخسر أو يتعادل في عام 23 ب23 فوز متتالي، وليفربول اللي منتشي هذا الموسم ويسير بشكل جيد ينافس في صاحب المركز الثاني بفارق النقطة. مباراة كانت منتظرة وقوية، تفوق السيتي في الشوط الأول بتقدم بهدف هالاند. كان تشيلسي للأمانة مانشستر سيتي هو الطرف الأفضل والأجمل في الشوط الأول، يمكن شفنا أفكار كثيرة أبرزها أنه كيف قدر بيب أنه يحرر برناردو سيلفا اللي هو صانع الخطورة الأول بعد غياب دي بروين وإصابة دي بروين. أعتقد أمس كان الشوط الأول كان جميل من مانشستر سيتي وكان هو الأخطر، برناردو سيلفا كان هو اللي مرر بين الخطوط وكان لاعب حر. الشوط الثاني أرنولد كان نجم الشوط الثاني، لاعب ليفربول. أرنولد كان مقيد الشوط الأول مع دوكو الجناح البلجيكي الخطير. بصراحة هذا اللاعب قد يكون له شأن كبير جدا في كرة القدم لو تطور في بعض الأشياء. طبعا هو ما زال أعتقد 19 عام، يحتاج يتطور في التمرير وفي الإنهاء ووعي التكتيكي بأنماط اللعب، أعتقد سيكون مشروع جناح خرافي. رونالد كان مقيد، كان ليفربول محتاج ريسك كلوب انه يخرج الى مناطق اعلى ويضغط. ارنولد صعد ووقف مع برناردو سيلفا اللي هي الفكره اللي تكلمنا عنها الشوط الاول. ارنولد كلاعب وسط قدم مستوى جميل وخصوصا في الشوط الثاني، واستطاع تسجيل هدف، توج اداءه ومجهوده بهدف جميل في الشوط الثاني. مباراه جميله بكل تفاصيلها، كل أفكار العميقة من يورغن كلوب وبيب غوارديولا اللي يمكن بعضنا حتى ما ننتبه لها، قاعدين يقدمون خلال 6 سنوات وجبات كروية دسمة كامل المتعة والإثارة في مباراة الفريقين، وتعادل يستمر به تنافس الفريقين مع أرسنال اللي استغل تعثرهم وفاز على برينتفورد واصبح في المركز الأول. حنا موعودين بأعتقد، وأنا تكلمت من بداية الموسم المستمعين الكرام اللي كانوا موجودين معنا من بداية الموسم، أنا تكلمت وما زلت عند رأيي أرسنال ليفربول مانشستر سيتي هذا الموسم بنستمتع بمنافسة ثلاثية على اللقب، في حالة طبعا في أشياء ممكن تأثر، إصابات، يعني أمور ممكن خارجة عن السيطرة، ولكن في حالة استمرار نفس اللاعبين وبهذه المستويات سنرى منافسة. حنا كمشاهدين موعودين بمتعة كبيرة في البريمير ليج بين الثلاثة الأطراف. سبب تراجع مانشستر سيتي وهل بإمكان الفوز بكأس العالم الأندية؟ أنا أعتقد أنه ما تراجع مستوى مان سيتي، يعني ممكن هذا الموسم مش الموسم الماضي، يعني البيك حق مانشستر سيتي كان الموسم الماضي كان يعني مستوى خرافي، شيء طبيعي، ما أقول إنه تشبع، ولكن الآن حتى الفريق يعني يمر بإصابات. للأمانة أنا من فترة طويلة يعني من خلال مشاهدتي للبريمير ليج ومانشستر سيتي ما شفت مانشستر سيتي يدخل مباراة بدكة ضعيفة نوعا ما. أمس كان في واضح الإصابات أثرت، تكلم على كوفاسيتش تكلم على جريليتش، تكلم على دي بروين المصاب من فترة طويلة. أمس شفنا يعني دكة السيتي ما فيها حلول كثير، يعني كان هذا الأشياء النادرة اللي تصير بالنسبة لمانشستر سيتي. أعتقد أنه مانشستر سيتي أكيد هو المرشح الأول للفوز بكأس العالم الأندية. كل شيء قد يحدث في كرة القدم، وبإذن الله بالتوفيق لممثل الوطن الاتحاد، وإن شاء الله فال اللقب. لكن إذا بنتكلم فنياً على الورق، أكيد مانشستر سيتي أقوى من فلومينيزي، أقوى من أوراوا، ليون المكسيكي، الاتحاد، أوكلاند، الأهلي المصري. أكيد مانشستر سيتي نتكلم عن بطل الثلاثية، بطل دوري أبطال أوروبا، وأقوى وأجمل بطولة في العالم، وكذلك أقوى مسابقة دوري في العالم البريمير ليج. فطبيعي جدا أنه هو يكون المرشح الأول لكأس العالم الأندية. أما بالنسبة للمحافظة على لقب الدوري الأبطال، هذه هي البطولة اللي ما تقدر تتنبأ ولا تتوقع، بطولة المفاجآت والتفاصيل الصغيرة. ونادر جدا أن تجد فريق يحقق دوري الأبطال مرتين متتالية، يعني نادر جدا، ما أعتقد ما حصلت إلا 3 مرات أو 4 مرات في التاريخ. طبعا التاريخ الحديث ريال مدريد أكيد، والحقبة الذهبية التاريخية بقيادة زيزو وتحقيقهم ل3 ألقاب، ولكن قبلها يمكن ميلان، ليفربول في السبعينات، أياكس وبايرن سووها. بس يعني أنت لما تيجي تعد بأصابع اليد الوحدة الفرق اللي سوتها، لكن مانشستر سيتي قد يكون، ليش لا؟ مانشستر سيتي فريق قوي ومن أبرز المرشحين أكيد لبهذه البطولة الحالية، بطولة دوري أبطال هذا الموسم. أبو إبراهيم يقول لي بالضبط محمد، حملوا مسؤولية كبيرة محمد، اللاعب ممتاز جيمس، يتكلم عن ريس جيمس كابتن تشيلسي. أعتقد هذا هو أبو إبراهيم، ريس جيمس مبكر جدا أن يقود نادي بحجم تشيلسي. طيب هنا في سؤال، هل الإدارة الأهلاوية على علم بكثرة السفر اللاعب رياض محرز؟ ولماذا لا نراها حازم وصارمة وتحاسب الجميع على كل تعثر ومن أقرب المغادرين في الشتوية؟ والله سؤال متشعب عن الأهلي. أولا بخصوص سفر اللاعب رياض محرز، أكيد الإدارة على عندها علم، أكيد مستحيل لاعب محترف في جميع الأندية يسافر خارج المملكة بدون يعني علم إدارة نادي، وأكيد بإذن مسبق. أعتقد أنه رياض راح يحضر يفنت في الإمارات، والله ماني يعني قرأت الخبر بس نسيت التفاصيل. بالنسبة لي لماذا أنا راح حازم وصارم وتحاسب الجميع على كل تعثر، أعتقد أنه يعني هذا، خلينا نتكلم، ما نتكلم عن الأهلي عشان لا يكون الموضوع حساس، نتكلم بشكل عام. يعني إيش الفائدة أنك بعد كل تعثر تكون حازم وصارم مع اللاعبين؟ نتكلم بشكل عام في كرة القدم، يعني دائما كرة القدم، أنا أتكلم يعني الأمور الفنية هي رقم واحد، مدرب، إعداد جيد، مدرب ممتاز، لاعبين، عناصر، هذه هي كرة القدم. الإعداد والتحفيز النفسي هذا أمر ثاني، أو العتب واللوم، هذه كلها أمور ثانوية. أعتقد أنه معك حق، أنا أقدر غيرتك وحبك وغضبك إذا كان في غضب على ما يحدث الأهلي، ولكن لا أعتقد أنه هو الحل بالحزم مع اللاعبين فقط، مش حل، لازم حلول فنية، حلول في أرض الملعب. أقرب المغادرين في الشتوية، صعب جدا الحديث عن الآن من سيغادر ومن سيبقى، ولكن أعتقد إذا في لاعب في إجماع أو شبه إجماع، خلينا ما نحط نقول الغالبية على رحيله، ربما يكون ديميرا. يعني مع أنا شايف الأهلي ثنائية أوبانيز وعبد الباسط ماشي تمام، وممكن الأهلي يعزز بلاعب محلي قلب الدفاع ويستفيد من خانة مركز 6 بلاعب أجنبي بدلا عن ديميرا. غدا بإذن الله عودة ممثلي الوطن للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا ومبارياتهم في دوري أبطال آسيا. بالتوفيق بإذن الله لجميع فرقنا وممثلي الوطن. غدا يلعب الاتحاد أولا أمام أجمك الساعة 7 مساء، ثم يلعب النصر مع بيرسبوليس الساعة 9، والثلاثاء بإذن الله الفيحاء وأهال ونفا بخور والهلال. بالتوفيق، غدا سنكون معكم بإذن الله في تغطية خاصة والحديث عن مباريات دوري أبطال آسيا، ونواكبكم بأحداث ونتائج المباريات أولا بأولا، وحديث ونقاش معكم حول مباريات الأندية في دوري أبطال آسيا. وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم الجولة، شكرا لجميع من شاركنا وبالاتصال أو عن طريق الواتساب، شكرا لاستماعكم مستمعين الكرام. غدا نلتقي في نفس التوقيت بإذن الله تعالى من الساعة 6 وحتى الساعة 8 مساء. كونوا بخير، كان معكم محمد القحطاني، في أمان الله.